العالمين يا رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. وارزقنا عند الموت شهادة. وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. آمين. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في كبرياء وهضمة فيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وإن أتاني يمشي أتيته مسرعا. أيها السادة الموحدون من عالم الغيب والشهادة من الذي لا إله إلا هو من الرحمن من الرحيم من الملك من الملك من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الباعث من الوارث من الوكيل من الجليل من الحليم من الكريم من مالك الملك من المليك من المقتدر من الشهيد من الرقيب من الحسيب من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. اسمعوا إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين. يقول الحبيب المصطفى: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأجزاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله قال ذكر الله قال ذكر الله لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. إلهي إلهي حبيبي لا يقاتله حبيب ولا لسواه في قلبي نصيب حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي قال الإمام أحمد بن حنبل عليه من الله الرضوان والرحمة والله ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق ما نمت ليلة هذا هو كلام الإمام أحمد رضوان الله عليه ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا طب القلوب يا دواءها يا عافية الأبدان يا شفاءها يا نور الأبصار يا ضياءها روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور في ذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم صلوا عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم صلى عليك الله يا من بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ونحوت الظلمه وكشفت الامه صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيده لو اننا ربينا شباب الامه على الجهاد في سبيل الله ما كانت هذه احوالنا لكننا والالم يعتصر القلوب والكبد يسيل مراره والفؤاد يتميس غيظا ربينا شبابنا على موائد الشرق مره فالحد وربيناه على موائد الغرب اخرى فانحل ولذلك اسال هذا السؤال اين المطر والجواب كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر وتعالوا معي انا لنرى كيف ربى سيدنا محمد رساله وكيف نشا ابناءه وكيف اقام للاسلام دوله تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء تعالوا الى جامعه الشهداء مع الدرس المتم الخمسين بعد المئة الثالثة الى جامعة عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق فهيا الى الحبيب هيا لنرى كيف ربى سيدنا محمد اصحابه كيف رباهم حتى جاء اليوم الذي ملكوا فيه الأرض وجعلوا من البحرين الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في أرض الإسلام في الوقت الذي نرى فيه أرض المسلمين تنخفض من أفراكها الشيوعيون أخذوا منها نصيب الأسد وأوروبا الصليبية أخذت منها وجبة دسمة والصهيونية العالمية غرست فيها هذه الصروع المرة التي استولت على مسجد الله الأقصى والبقية تسفي. أتدرون ماذا فعل الروس عندما دخلوا أفغانستان؟ أتدرون ما أول شيء قاموا به عندما وطئت أقدامهم النجسة أرض أفغانستان؟ بحثوا عن علماء المسلمين فجاءوا ب300 عالم من علماء المسلمين وبعد ذلك وضعوا العصابات السوداء على عيون العلماء ثم بعد ذلك جاءوا بأيديهم مقيدة بالسلاسل وراء ظهورهم ثم بعد ذلك أطلقوا نيران المدفعية على 300 عالم يرفعون رايات لا إله إلا الله سلطوا عليهم نيران المدفعية فقتلوهم جميعا لكن إذا كانوا قتلوا الأجسام فإن القلوب لا تموت أبدا لأنها تذكر من لا يغسل ولا ينام. إن كانت الأجسام قد ماتت فإن الأرواح لا تموت الأرواح لا تموت. يا الله 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 يا انصر عبادك سيدي يا رسول الله حدثنا عن الشهداء حدثنا عن الشهداء فإننا بين غفوة الضمير وقسوة القلب نامت النفوس على هدهدة الشهوات. حدثنا عن الشهداء فالمسلمون يسيرون بواد الغير في زرع عز الهجير به وقل الماء. حدثنا عن الشهداء يا سيدي فإن المسلمين في أيام لا يعرفون فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه. المسلمون عمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم لا يعرفون من الإسلام شيئا ناموا على هدهدة شهوات النفوس وتمسكوا إربا إربا هذا يميل إلى نادي الكرة وذاك يميل إلى المسرح وذلك يميل إلى السينما. ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط. أتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به إلا أنا. قال لها اسمعي إن هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك وهو طبعا كلام الحب والغراء سأقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم أهديه إلى الشيخ كش. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه يا ايها الساقط يكفينا شرفا وفخرا اننا لا نمثل على خشبة المسرح، انما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه اشرف الخلق اجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا اننا لا ناكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للسيد وهذا الكلام التافه، ان كنت تهدم النفوس فان الشيخ يبنيها، وان كنت تعظم الافئده فان الشيخ ياخذ بها الى رفعة السماوات العلى. ما للسيد وهذا الكلام، ولكنه تخطيط شيوعي صهيوني، والصهيونية قادمة الينا. الصهيونية الشيوعية الصليبية اول ما تخطط تدعو الى تحقير علماء المسلمين، فاذا ما حقروا العالم، واذا ما حقروا العمامة، واذا ما سلطوا السخرية على علماء المسلمين هزوا الثقة في نفوس المسلمين. ولكني اقول لحضراتكم ان سفينة الاسلام سائرة، وان القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ انها سفينة الحبيب محمد، انها سفينة الحبيب المصطفى. مهما اشتدت العواطف ومهما قال المستهزئون ومهما قال الساخرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا من رسوله. محمد رسول الله، محمد رسول الله. استيقظوا ايها المسلمون، فاليهود قادمون، والشيوعية تذبح العلماء، والصليبية من وراء هذا كله. تعالوا لنرى ماذا سيحدثنا حبيبنا اليوم. تعالوا في ساعة من ساعات الصفاء التقى الحبيب محمد بجابر بن عبد الله وقال له: يا جابر، ان الله تعالى ما كلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك عبد الله بدون حجاب. الله الله الله، لا اله الا الله. يا جابر، ان عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله مات شهيدا يوم احد، فماذا قال له الله بدون حجاب؟ ماذا قال له الله وليس بينه وبين الله حجاب؟ رأت ذات العليا بدون حجاب، لم يكن بينه وبين الله اي حجاب. ماذا قال له الله؟ اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل بحضراتكم من عالم الارض الى ما فوق سدرة المنتهى حيث العرش العظيم. اسمحوا للاجساد ان تشك مادتها وتزول كثافتها، واسمحوا للارواح ان ينتج لها ريش من الايمان لتطير الى ما فوق سدرة المنتهى. اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم من غياهب الظلمات وحلول الدجى الى حيث مستقر الارواح هناك. وما ادراك ما هناك حيث لا هناك هناك؟ هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمحوا لي ان احلق بحضراتكم في افاق الروح لذا تربى على قبة الفلك. اسمحوا لي ان اصير من مضمار الثرى الى مناط الثريا. اسمحوا لي ان ارتفع بحضراتكم رويدا رويدا حتى نشهد هذا المشهد الالهي مع جابر، مع والد جابر، مع عبد الله بن عمرو. فالى هناك الى هناك عبرنا السماوات العلى وعبرنا سدرة المنتهى وعبرنا الكرسي العظيم، عبرنا هذا الملكوت الضخم، عبرنا هذا الملكوت العظيم. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وسدرة المنتهى مسيرة 500 عام. لا اقول بسرعة الطيران، انما اقول بسرعة الضوء، وسرعة الضوء في الثانية الواحدة تبلغ 300,000 كيلو في الثانية الواحدة، او 186,000 ميل في الثانية الواحدة. 300 كيلو مترا في الثانية، او 186,000 ميل في الثانية الواحدة. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام. ثم بعد ذلك السماوات كلها والأراضون كلها بالنسبة للكرسي كذرة رمل في صحراء، والكرسي والسماوات العلى بالنسبة لعرش الرحمن كذرة في صحراء، والكرسي والسماوات وعرش الرحمن بالنسبة لعلم الله كذرة في صحراء، ولا يعلم ملك الله إلا الله. لا يعلم ملك الله إلا الله. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ماذا قال الله لعبد الله أبي جابر؟ عبد الله سالت دماؤه الزاكية الطاهرة في ميدان أحد، والله تعالى حجابه النور، والجنة سقفها عرش الرحمن، الجنة سقفها عرش الرحمن. إن الله تعالى لما خلق الجنة وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين، قال لها: تكلمي بإذني. قالت الجنة: قد أفلح المؤمنون. قال له الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. الجنة 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 أقل واحد من أهلها يأخذ منها نصيبا يسير فيه 1000 عام، أقل نصيب في الجنة يبلغ مسيرة 2000 سنة، وأعلى واحد فيها يرى الله كل يوم 2 مرات بكرة وعشية، ويتجلى الله على أهل الجنة ويقول لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك.
ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تسقي موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من عذاب النار؟ فيقول لهم الواحد المختبر: أنا أعطيكم أفضل من هذا. فتقول الخلائق: وما أفضل من هذا يا ربي؟ وعندئذ تزال الحجب بينهم وبين ذات الله، فلا ينظرون إلى أحد غير الله ما داموا ينظرون إلى ذات الله. إلا الجنة إنه نعيمها، وفي كل يوم جمعة في الآخرة. اعتاد المسلمون أن يأتوا إلى المساجد، فماذا يفعلون فيما يعدل أيام الجمعة يوم القيامة؟ ليس هناك مساجد. اذا فماذا؟ ان العبد المسلم اذا تاخر عن موعده في الدنيا يوم الجمعه، اذا كان من عادته ان ياتي مبكرا الى المسجد يوم الجمعه وتاخر ذات يوم عن موعده، اتدرون ماذا تقول له ملائكته الحفظه اذا اتوا الى المساجد فلم يجدوه؟ دعوا الله قائلين: اللهم ان كان ما اخره مرضا فاشفه، وان كان ما اخره فقرا فاغنه، وان كان ما اخره شغلا فسرب قلبه، وان كان ما اخره لهوا فسخر قلبه لذكرك يا رب العالمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا امة التوحيد، يا امة التوحيد وحدوا الله، يا امة التوحيد وحدوا الله، وحدوا الله. اتدرون كيف كان حال المسلمين الاوائل ايام الجمعة؟ كانوا بعدما يصلون الفجر وينصرفون الى بيوتهم يتناولون الخفيف من الطعام، وبعد ذلك يخرجون مبكرين قبل ان تطلع الشمس من فلكها وتبرز الغزالة من خدرها. فكنت ترى الشوارع والطرقات من شدة الزحام كأنه يوم عيد. كان المسلمون ايام الجمعة يتخذون منه عيدا، فكانوا يأتون الى المساجد قبل ان تشرق الشمس بنورها. فكنت من شدة الزحام يخيل اليك ان القيامة قد قامت. كان هذا هو حال المسلمين الاوائل. لماذا؟ لان الناس يحشرون من ربهم يوم القيامة على قدر رواحهم الى صلاة الجمعة، فمن جاء مبكرا كان مقعده قريبا جدا من الله جل جلاله. وهكذا الناس على حسب مجالسهم في المساجد مبكرين يجلسون من ربهم يوم القيامة. هذا هو حال المسلمين الاوائل الذين رفعوا رايات الاسلام على الدول كلها. بل ان خيول المسلمين دقت ابواب باريس ايام السمح بن مالك وعبد الرحمن الغافقي. فإلى أين أذهب المسلمون مبكرين أيام الجمعة؟ إلى استاد القاهرة الدولي يذهبون مبكرين، لا إلى المساجد. فالمساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد، لقد قل فيها الراكع والساجد. إلى أين أذهب المسلمون؟ إلى استاد القاهرة الدولي. لماذا؟ ليذكروا الله؟ لا، إنما ليصفقوا للاعبين. ثم ماذا؟ ثم يختلفون ويتقاتلون ويرمي بعضهم بعضا بالزجاجات الفارغة وتهب قوات الأمن المركزي. الى اين يا قوات الامن؟ الى افغانستان؟ لا، الى مدينة القدس لتعيدوا حرم الله، لتعيدوا المسجد الاقصى؟ لا، انما ليخطوا نساء المواطنين. انهم هناك يخطون النساء بين شهداء بدر واحد، لا، بين شهداء الاهل والثمالك. وهكذا دمرنا الاعلام تدميرا حتى غزيت ارضنا وضاع مسجدنا واصبحنا اذلاء بين الامم، لاننا تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل اعلاء كلمة الله. وكم عجبت كل العجب عندما قرأت ان رجلا من اهل العراق جاء الى الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا امام، لقد اشتريت دارا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيديك. فماذا قال الامام في كتابة العقد؟ نظر الامام الى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله، وجد الدنيا قد تربعت على سويداء قلبه، فجعلت بينه وبين نور الله حجابا مستورا. واراد الامام ان يلقنه درسا يذكره فيه بالله، فامسك الامام بالقلم وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين، لها اربعة حدود: الحد الاول ينتهي الى الموت، والحد الثاني ينتهي الى القبر، والحد الثالث ينتهي الى الاخرة، والحد الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. أليست هذه هي الحقيقة؟ بلى، إنها الحقيقة عينها. أليس هذا هو مصير الأحياء في الدنيا؟ بلى، إنه كذب المصير. ألسنا جميعا سندخل هذه الدار؟ دار تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، حدودها أربعة: موت وقبر وبعث وجنة أو نار. أتدري يا ابن آدم، أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة غسلك بعدما تتجرد من ثيابك وتلقى على الخشبة عاريا حافيا؟ أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة الغسل لا حول لك ولا قوة؟ أتدري وأنت بين يدي المغسل كساعة الحائط أمام من يريد إصلاحها؟ أتدري وأنت بين يدي المغسل كالدرهم بين كفيك؟ أتدري والمغسل يكسلك ويقلبك يمينا وشمالا ويضغط بيده الثقيلة على بطنك وأنت لا تستطيع أن تتأوه؟ أتدري وهو يصب عليك الماء إن كان ساخنا صيفا أو شديد البرودة شتاء لا تستطيع أن تقول له اتق الله حيا؟ أتدري عندما انصرف عنك الأهل والمال والولد؟ أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة غسلك؟ إن كنت لا تدري فاسمع. يقول لك الملك: يا ابن آدم، أين لسانك ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين لسانك ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمت؟ يا ابن آدم، أين ريحك الطيب ما غيرت؟ يا ابن آدم، أين صوتك الشجي ما أخرجت؟ يا ابن آدم، أين مالك ما أصغرت؟ ما أصغرت. فإذا وضعت في الكفن قال لك الله في أذنك: ابن آدم، اين الامانة التي امرتك بصيانتها؟ لماذا ضيعتها؟
فاذا ما وضعوك في خشبتك قلت لابنائك واهلك
وانت تودع الدار الى دار اخرى رحت قائلا يا اهلي يا ابنائي يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا ولبستم ثيابنا لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. فإذا ما صار بك المشيعون ووضعت امام قبرك واخرجوك من خشبتك ووضعوك في القبر اتدري ماذا يقول لك القبر؟ يقول لك يا ابن ادم جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ اعاجلتك المنية ام انت استعدت؟ يا ابن ادم خرجت من التراب وجئت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وجئت الى التراب وكلك ذنوب. فاذا ما جن عليك ليلك، اذا ما زحف الليل بجيوشه، ناداك مالك الملك وملك الملوك يا ابن ادم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. هذه حقيقة الدنيا، نبكي على الدنيا وما من معسر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى توى فحواه لحد ضيق؟ قرص اذا نودوا، قرص اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. اليست هذه حقيقة الدنيا؟ يا معشر المسلمين، ان الرجل لما قرأ عقد شراء البيت الذي كتبه الامام علي بخط يده حزن، وقال له يا امير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء بيت فكتبت لي عقد شراء مقبرة. فقال له الامام يا هذا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير خاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مفلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اموالنا لتو الميراث نجمعها وبورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امكت خرابا وابنى الموت اهليها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل لا تركنن الى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها، حصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا اله الا الله، لا اله الا انت، سبحانك لا اله الا انت، سبحانك يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبدوى. ايها السادة الاعزاء، وارى لساما علي الان ان اعود من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا، ارى لساما علي ان اعود من هنالك حيث العرش العظيم الى هناك حيث جامعة الشهداء الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ماذا قال مولانا جل في علاه لشهيد الاسلام عبد الله بن عمرو والد جابر؟ هذا سؤال امامه علامة استفهام ضخمة. قال رب السماوات والارض: يا عبد الله، تمن علي اعطيك ما تشاء. هذا السؤال، وعبد الله يرى ذات الله بدون حجاب: تمن علي اعطيك ما تشاء. من الذي يسأل هذا السؤال؟ من الذي يطلب هذا التمني؟ من الذي يخاطب الشهيد؟ انه الله الذي اذا امر قضى ما امر، واذا اراد فلا راد لارادته. اتدرون ماذا قال الشهيد لربه؟ لو انه كان واحدا من اهل الدنيا هذه لقال له: يا ربي، اتمنى قصرا منيفا، وسيارة سارحة، ومنصبا رفيعا. لكن اتدرون ماذا قال الشهيد؟ يا نعم ما قال، يا نعم الشهيد، ويا نعم ما قال الشهيد. قال عبد الله بن عمرو والد جابر: يا رب، اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم، ثم اقتل في سبيلك مرة اخرى. عبد الله يا ابا جابر، اعد الاجابة مرة ثانية على اجماع الامة التي اصبحت تجارته دنيا عادلة، اصبحت تجارة المسلمين دنيا عادلة ثانية. اعد الاجابة، فان الارض تميد تحت اقدام المسلمين، وقد يضيع الاسلام بين جهل الامراء وعجز الابناء. أعد الإجابة. يا رب، هذا جواب عبد الله: أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم بعد ذلك أقتل في سبيلك مرة أخرى. والله لكأن الإجابة فيها إجابة عن سؤال قد تضمره النفوس، لعل قائلا يقول ان الشهيد قد اشتاق الى الدنيا. هذا سؤال يطوى في النفوس طي السجل للكتب، لكن الشهيد ببصيرته النافذة وبعمق فهمه وبإشراق روحه وبصائب رأيه وبصاحب فكره كأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم فيقول للمسلمين، يقول للمسلمين: والله ما أردت العودة إلى الدنيا لذات الدنيا، إنما أردتها لأخبر إخواني بما أنا فيه من الخير العظيم، وأنا أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي. ثم ماذا؟ ثم إنه يقول: ثم أقتل فيك بعد ذلك. فأي حب للدنيا، اي حب للدنيا وهو امام عرش الرحمن جل جلاله. ان الله تعالى وضع ارواح الشهداء في حواصل طير خضر وهي الان معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فاي حب للدنيا؟ لا والله، ان الشهيد يريد ان يعلمنا بالخير الذي هو فيه، لانه ليس انانيا ولا يحب ذاته لذاته، انما يحب الخير للناس جميعا. فماذا قال له مولانا تبارك اسمه؟ قال له: يا عبد الله، لقد حق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هنا. ولذلك دخل رجل مدينة البصرة فسأل شيخ الزاهدين ابراهيم ابن ادهم وقال له: يا شيخ، اين العمار في هذا البلد؟ فقال له الشيخ: سر امامه. فصار الغريب امامه وسأل: اين العمار يا شيخ؟ قال له: سر امامك. فظل الغريب سائرا امامه حتى وجد نفسه في وسط المقابر، فقال: اين العمار يا شيخ؟ قال له الشيخ: انت الان بين العمار. قال له: بل انا بين المقابر. قال له الشيخ: هنا العمار، لانه ليس واحد من الذين هنا سيعود الى هناك، انما كل الذين هناك سيأتون الى هنا. فهنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. ولذلك سأل سليمان بن داود، سأل البومة وقال لها: ايتها البومة، لماذا لا تشربين الماء؟ ومعروف ان هذا الطائر لا يشرب الماء طول حياته. فقالت له: يا نبي الله، لان الله اغرق قوم نوح بالماء. قال: لماذا لا تأكلين الزرع؟ ومعروف ان البومة لا تأكل الزرع. فقالت البومة: لان هذا ما اكل من الزرع فخرج من الجنة. قال الملك سليمان: ايتها البومة، فلماذا تأكلين المقابر؟ فقالت البومة: لانني ارى فيها عظمة الله، ارى فيها عظمة الله، ارى الملوك وارى العظماء وارى اصحاب الجاه والسلطان، ارى فيها الكبابرة وارى فيها القاصرة وارى فيها الاكاسرة، ارى فيها من عمر ومجد، ارى فيها قوم ثمود وعاد، ارى فيها كل جبار عنيد. والله يقول لهم جميعا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ان الله سريع الحساب. ايها الاخوة الاعزاء، قال الشهيد لربه: فمن يخبر اخواني، من يخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم يا رب؟ فقال له الله تعالى: يا عبد الله، انا اخبرهم، انا اخبرهم يا عبد الله. يا جبريل، اهدف على حبيبي محمد، اهدف على حبيبي محمد بهذه الايات البينات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. الله، الله لا يضيع اجر المؤمنين. ماذا، ماذا عن الشهيد؟ انه احب الخير لاخوانه حتى وهو في عالم الفرزخ. فماذا عنه، ماذا عنه، ماذا عنه؟ تفرقت المودة بيننا، واصبح كل منا لا يحب الا ذاته، ويوم يرى الخير قد جاء الى جاره لا يهوي النوم عينيه، يفكر كيف يسيل هذا الخير عن غيره. ومن هنا دبت الفرقة ودب الشقاق بيننا، دب الشقاق بيننا، وتربعت الدنيا على قلوبنا. والله الذي لا اله غيره، انني اعجب، اعجب للمشاكل التي تعرض علي من عباد الله، من عباد الله. عندما اتاني رجل يسأل، وهو تقاضى مرتبا يبلغ 180 جنيها، وامرأته طلبت منه الطلاق. قلت له: لماذا؟ اسمعوا لماذا، وخذوا من دروس الايام عبرة. ان الاعلام والحمد لله حصم النفوس تحصيما، وزرع الميوعة في نفوس العباد، وعلم النساء ما لا يليق ان يعلمنه. فتقاضى 180 جنيها، اي انه ذو منصب مرموق. فلماذا طلبت منه زوجته الطلاق؟ تزوجها بعدما حصلت على شهادة الثانوية، وبعد حصولها على الثانوية وتمام زواجها واستقرارها في بيت الزوجية، طلبت منه ان تلتحق باحدى كليات الجامعة، وصرح لها واخذ العهد والميثاق عليها الا تعمل بعد تخرجها، وان تظل في بيتها، وانجبت منه طفلين وحصلت على الميثاق، اي انها اصبحت زوجة ملتنسة حاصلة على الميثاق. لما تلتنست جاءت الخطوة الثانية: لابد من العمل، وإلا لماذا حصلت على الشهادة العليا؟ أحصلت عليها لتعلقها في برواز في غرفة الصالون؟ لابد من العمل. وألح عليها زوجها بحق المواثيق والعهود وبحقها بين الطفلين، لمن تتركين طفليك يا امه الله؟ واقرت على ان تعمل والتحقت في احدى الوظائف وحصلت على مرتب شهري 36 جنيها شهريا، وبعدما وضعت المرتب في جيبها طلبت من زوجها الطلاق. الرجل حائر في بلد ضاعت فيه القيم، في بلد نجومه لاعب الكرة وأساتذته الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات والممثلون والممثلات، الأحياء منهم والأموات، الحي فيهم، الحي من أهل الطرب، يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية، فيقال الأستاذ الدكتور الموسيقى، والميت تحيا ليالي ذكراه كأنه الإمام المصلح، بينما الأئمة المصلحون مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز والإمام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعز بن عبد السلام، لا يعرف المسلمون عن تاريخهم شيئا. طلبت الطلاق من زوجها وأصبح الرجل في حيرة، ماذا يفعل؟ أيخلق؟ وإذا خلق فالقانون الجديد سيف مسلط على عنقه، ستطرده من مسكنه لأنها أصبحت حاضنة لطفلين، وبعد أن يطرد من مسكنه ستأتي برجل الغرام الجديد الذي ظهر على مسرح الحياة، ولعله جميل قديم أيام الجامعة. فالجامعة عندنا عبارة عن روميو وجولييت، الجامعات عندنا معارض للأزياء، الجامعات عندنا تحت الأشجار الخضراء يدور حديث الغرام بين الفتى والفتاة. وإذا أردنا أن نحيي الليالي في الجامعات جئنا بالفرق الراقصة والممثلين والممثلات لنهدم البقية الباقية من الأخلاق. إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون وقد نشرت جريدة الجمهورية بالأمس أن صحف إسرائيل بدأت تباع في أسواق القاهرة؟ اقرأوا صحف إسرائيل، صحف إسرائيل أصبحت تباع في أسواق القاهرة. ونادي الروتاري، أندية الروتاري، وهي عبارة عن جمعيات صهيونية سرية تتظاهر بالمبادئ الإسلامية. أندية الروتاري، أندية الروتاري المنتشرة في القاهرة وقنطرة والإسكندرية ومدن مصر تتظاهر بأنها أندية المحبة وأندية المودة، أندية تقوم بحل المشاكل الاجتماعية، وهي جمعيات صهيونية سرية. احضروها، احضروا أن تشتركوا فيها، حذروا أولادكم وبناتكم من الالتحاق بها. يا لله يا لله، الصحف الإسلامية لا صحف، وصحف إسرائيل يقبل عليها الشباب، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار قتلة الأنبياء، يقرؤون أفكار الذين قالوا يد الله مغلولة، يقرؤون أفكار الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. احذروا هذا، احذروا هذا، لأن الخطر جسيم. لأن الخطر جسيم، ولا تحسبوا أن الأمر سهل. إن زعيم الصهيونية تيودور هرتزل عندما عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في مدينة بال في دولة سويسرا عام 1896، قال بالحرف الواحد: بعد 50 عاما سأقيم للصهيونية دولة في فلسطين. وكان وعدا مفعولا. ما مرت 50 عاما الا ورفرف علم اسرائيل على ربوع فلسطين. وقال تيودور هرتز: وقبل ان نقيم اسرائيل لا بد لنا من اتخاذ خطوات. الخطوة الاولى لا بد من اسقاط الخلافة الاسلامية. الخطوة الثانية لا بد من قيام اسرائيل. الخطوة الثالثة لا بد من ابعاد الاسلام عن معركة اسرائيل. وحقق ما قال: روسيا وامريكا تحالفا على قيام اسرائيل. امريكا اقامتها بالسلاح وروسيا امدتها بالشباب والبنين. امريكا امدتها بالاموال واعترفت بها فور قيامها، وروسيا اعترفت بها بعد 5 دقائق من قيامها. ولا تظنوا اذا كانت روسيا دخلت افغانستان، لا تظنوا ان ذلك في غفلة عن امريكا. لا تستطيع روسيا ان تخطو خطوة الا بعد ان تأخذ اشارة الفتح من امريكا. وامريكا اعطتها كرتا ابيض، اعطتها بطاقة بيضاء، لانهما في عصر الوثاق، في عصر الوثاق، في عصر الوثاق. ان امريكا وروسيا يختلفان وقد يحتجب الخلاف بينهما. اما اذا كان العدو هو محمد بن عبد الله فلا خلاف، لا خلاف، اعلموا هذا جيدا. لا خلاف اذا كان العدو هو محمد بن عبد الله. سيكتحدان ويصيران سمنا على عسل. اسقطوا الخلافة عام 1924، وبعد ذلك اقامت انجلترا العصابات اليهودية كالهاجاناه والاشترن، اقامتها في ارض فلسطين ايام كان الانتداب الانجليزي. ولما دبت الحرب بين العرب وبين اليهود لم يكن في مصر يومها زعيم الا زعيم واحد نظيف اليد ونظيف القلب ونظيف اللسان ونظيف العينين. كان قد اعد 300 كتيبة لقتال اليهود، وقال للزعماء السياسيين يومها: سأفتح فلسطين ب300 كتيبة من كتيبة الموحدين، وتحركت الكتائب الى هناك. لكن اليهود قالوا: لا بد من ابعاد المسلمين عن المعركة. فصدرت الاوامر من القصر الملكي باعتقال المجاهدين وبقتل الامام الشهيد، وبذلك رفع اليهود رايتهم على ربوع فلسطين. ثانيا ابعدوا اهل فلسطين عن معركتهم، فتم لهم احتلال الارض. ايها السادة الاعزاء، ان المستقبل يستدعي منا اليقظة ويستدعي منا الوعي، وان الاخلاق هي اساس الامم. والله الذي لا اله الا هو، لقد عجبت عندما جاءني طالب جامعي فيه استقامة وفيه امانة وفيه صلاح، وقص علي هذا الحدث المؤلم. قال لي: خبرني بربك ماذا افعل، انه يعيش مع امه ومع اخته التي تبلغ من العمر 20 عاما ولم تتزوج. قالت امه: لقد رأيت زوجا لاختي. وفي اليوم الثاني قال: جاءت لنا بشاب على زعم انه سيتزوج اختي، واذا هي ارى الشاب ليلا يجامع امي امام عيني. فلما سألتها: ما هذا يا امه؟ قالت لي: اختر لك شيئا من شيئين، اما ان ترضى به لي عشيقا، واما ان اسربك من الحجرة التي تعيش فيها. الزنا عم، الزنا عم، والرضا خم. وبشر الثاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. اتقوا الله في دينكم وفي انفسكم ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد قال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد السيان. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا على كل مكان. ايها السادة الاعزاء، اقدروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحد الله، قل: لا إله إلا الله. هذه الآيات البينات تبين لنا مواقف المنافقين من الإسلام ونبي الإسلام. فما هو النفاق؟ النفاق هو إضمار الكفر وإظهار الطاعة، يظهر في قلبه خلاف ما يظهر على لسانه. وفيهم يقول مولانا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وحد الله، لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النفاق وبين لنا صفات المنافقين. فعلامات النفاق هي: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خال، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. ولذلك فإن الله أثنى على نبيه إسماعيل وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فأول صفة من صفات النفاق الكذب في الحديث. ولذلك سيدنا النبي علمنا أن نعود أبناءنا الصدق، لأن المهم في التربية الأولى. ما هو النبي قسم حياة الإنسان إلى ثلاثة أقسام بعد ما سمعوا الصلاة على الحبيب. الأول بالنسبة لتربية الأطفال: اللاعبه سبعا، وبعدين أسفه سبعا، وبعدين صاحبه سبعا، وبعدين اطلق حبله على غالبه. يعني قسم حياة الأبناء إلى ثلاثة أقسام: السبع سنين الاولى تلاعبه فيها، السبع سنين الثانية تؤدبه فيها، السبع سنين الثالثة تصاحبه فيها. ازاي برضو صح ان احنا نصلي على النبي كمان مرة؟ الاسلام ما سابش حاجة ابدا. من اول الانسان ما يتولد وحتى قبل ما يبقى نطفة، ربنا سبحانه وتعالى القى الحكمة على لسان نبيه فعلمنا كيف نعاشر أزواجنا. حتى من أول ليلة الزفاف قال لك أما تجيلك العروسة وتدخل بيتك أول شيء تعمله إنك تصلي معاها ركعتين في غرفة الزوجية. هو اللي بيحط أي حجر أساس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب هو ده حجر أساس. أول شيء تصلي ركعتين معاها لله. ثاني شيء أول طعام تشربوه يكون لبن حليب عشان تبقى الأجية كلها ايه حليب يبقى قبيضة. ايوه الكلام ده بيقطع في حيلة. ايوه وبعد ما تشرب اللبن تديها فطرة. مش بقى يقول نخ في الصداقة، نخ به يا ابو نخ، لا ده لبن حليب، ده الفطرة، ده اللبن اللي ربنا احتاح للنبي ليلة المعراج. ما هو ربنا حي النبي بتحية واحتاله هدية، حياه باللبن الحليب. جبريل قدم له وعاء فيه لبن وكس خمر، قال له اختر يا محمد. النبي جه ماسك اللبن شربه، قال له ايه يا جبريل المسألة دي؟ قال له لقد اخترت الفطرة كلها. الانسان بتاعك ابيض زي لبن الحليب ده يا سهودي، ولو انك اخترت الخمر لغوت امتك من بعدي. طب هتروح لداهية؟ انما الحمد لله انا ما قلت لك تشرب اللبن ولا قلت لك ده لبن ولا خمره، انت اخترت كده بهدايه الله لك اخترت اللبن. فدي كانت تحيه ربنا للنبي كانت ايه الضيافه العظمى. انما الهديه كانت خمس صلوات في اليوم والليله. ولذلك النبي لما دخل للسيده عائشه كان اول طعام يشربانه اللبن. شاف اللبن شرب وادها الود لعائشه، ومن راى في المنام انه يشرب لبنا، اللي يشوف المنام انه بيشرب لبن، فاللبن في المنام علم نافع فيعلمه الله علما نافعا. ولذلك النبي قال رايت في المنام كاني قد اوتي لي بقدح من لبن فشربت منه ثم بقي البقيه فاعطيتها عمر بن الخطاب فشربها. قالوا وما تاويله يا رسول الله؟ قال العلم. فاللبن في المنام ايه؟ علم، وعلم نافع ينفع الله به العباد والبلاد. وبعد ما تشرب اللبن وبعد صلاه الركعتين تضع يدك اليمنى على مقدم راسها وتدعو الله قائلا اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت لك. الدعوه الكويسه. طب بالله العظيم مين اللي بيحيي هذه السنه ليله الزفاف؟ مفيش حاجه زي كده. ده الصديق الوقت للعريس يقول له ابو الدباع انا جايب لك حته هي مرت تقلب دار القمر للمعلم على الفورم البصريه. اشرب يا ابو الدباع، اشرب يا ابو الدباع، اشرب يا ما تشرب من جعانك يا ابو الدباع، لأن أول الطريق جبت يا أبو الدباع. اضرب لا 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 دي حالات وتقاليد يا سيدنا الشيخ ما أنزل الله بها من سلطان. تقاليد في البلاد تبص تلاقي أهل العروسة واقفين بره منتظرين إيه؟ قال منتظرين الشرف. طب ده حرام يا أخوانا، ده حرام. اللهم اكثر عوراتنا وأبر رواتنا، حرام الفضايع. وبعدين يحصل ما لا يحمد عقباه، يكون البنت عندها حياء شديد فما تجيبش غشاء البقارة فيقول لا دي كتبه على فلان واحد قبلي. انا اعرف واحد حصلت العملة دي وكان ابوها ميت ابو العروسة وعمها موجود، فراح حد عمها بنت اخوك ما مشيتش، فما كان الراجل بدون تفاهم راح يقتلها ويقتلها، ما حدش يعرف يقتلها ليه. فراحت نزلت النبت دي طلعوا الجثة بالخط وجه الطبيب الشرعي وشفت لقاها بكر وقال بكر مصونة لم يمسسها سوء. يا اخوانا التقاليد حرام، واستعمال الاصبح في غشاء البقارة حرام كما نص على ذلك الامام مالك، وكنا ننتظر ده حرام، التقاليد دي كلها حرام. وفي بلاد قال لبس الزفاف يجيبوا العروسه ويركبوها فرس ويمروا بقى في البلاد وتيجي عند بيت العريس، العريس قد يتلقاها من بعيد يجي نصها مع الفرس في ايدين العريس. لا اله الا الله، يعني راح اكلم يا بنت الصحه سيبي دي الخيبه دي. اعرف واحد حصل له العامله دي من فرحه، العروسه بقى كانت بالوزن في ايه يعني من فراس دبابات السلي، العريس كان زي ما تقول ما بياكلش، تعبان متربع على الكبر واللب، فجاله لبس نظر في الليله دي. فالعروسه وقفت قدام الباب هو دي ياخدها من ايديه، فما كان من الدبابة بتاعت الشرن دي الا جابته الله. ابوه وقعت، فحسيت بقى الفلاحين يتمسكوا بالفتوة، يعني ازاي بقى البنت تيجي بالواد الارض. قال له واد يا عبده، قال له يابا، قال له والله لو دخلتها البيت ما يقعد في البيت، ما دام جابتك الارض من دلوقتي فبقى تستنى. والله وعبده غلبان، ضحية الله، لا اله الا الله، ضحية المفجاءة. ما هو بيرضعوها بطاطس. والله قال له طلعها يابا دي عروسة. طب يعني موعدنا الارض هيحرق يا حب؟ قال له لا، هودي وجهي فين من الناس؟ ما هو تقاليد وعادات. الراجل العريس بعد ما طلعها قال له ما تدخلش البيت. كل ما مشي في الشارع اللي عاد وراه الراجل اللي مراته واحد اهو، والله ساب البلد وصف في مصر ايه؟ عشان ما حد يبقى دي تقاليد دي؟ قال دي تقاليد. انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليله الزواج يقول اولم ولو بكاه. اعمل انت حي حاجه وفرق اكل على المعازيم واكرمهم، انما انت مع امراتك صلاه وشراب حليب ودعواكم بالبركه، وقبل ان تاتيها تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام، اللهم جنبنا ايه؟ الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هم ليه؟ ما تعرفش ان القران بيقول لابنك وجاركهم في الاموال والاولاد؟ ما هو لو ما كنت تقول بسم الله قبل ان تاتي زوجتك، طب ما هو الشيطان يبقى متلبس بالخلل. ولذلك الواد النهارده يبقى نازل من بطن امه بالست كتير. انا عارف تفصيل ايه دي؟ سب الدين مع الصغار والكبار، مع ان سب الدين ارتداد عن الاسلام والعياذ بالله. وبعدين النبي قال ايه؟ من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. ليه يا نبي؟ النبي قال كده سموا اولادكم باحسن الاسماء فان الله يناديهم يوم القيامه باسمائهم واسماء ابائهم. في النقطة الثانية بعد ما علمك نفس الجفاف بيعلمك اما تجيب الوقت تعمل ايه؟ اسميه باحسن الاسماء. وبعدين النبي قال فيه اربع اسامي بلاش تسموا بهم اولادكم. لا تسميه يسار، ولا تسميه نجاح، ولا تسميه افلح، ولا تسميه بركة. شيء غريب يعني، يا سنة حلوة يعني. نجاح وفلاح وافلح ويسار وبركة. هل لك النبي عايز يبعد عنك التشاؤم؟ يمكن واحد يخبط على الباب هو بركة هنا يقول لا ما عندناش بركة. شوف انتم انت تقول لا صباح الصباح اللي يعلم به ربنا يا اولاد. احنا صباحنا مشكلين يا اولاد. هو عم يسار هنا يقول لا يسار عندنا. فالنبي يقول لك ابعد عن السيد سمى بنته عين ابوها. فواحد يخبط هي عين ابوها هنا قال له لا دي عين ابوها خرجت من الباب. فالنبي شوف حتى والله ما ساب حاجه ابدا. ده حتى النبي علمنا لما الواحد رجله تكمل يقول ايه؟ يعني الواحد لما رجله تكمل يقول ايه؟ كان زمان يقوله لما الواحد رجله تكمل يبقى الواحد مش قادر يتحرك، يقوم يبني من ريقه ويعمل صليب. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ويصلبوا رايهم في الحته دي قوي. فالنبي قال لا، اذا خدرت رجلك يعني لملت فتذكر احسن المخلوقات عندك. فواحد من الصحابه ابو هريره لما رجله لملت قال احسن الناس عندي هو رسول الله، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يقول فكانما نشط من عقال. بعد ما تذكر النبي رجله ململه قام كالابل اذا فك عقالها، يعني حتى دي ما سفاش النبي. ولما ودنك تصفر اختار برضه احسن الناس اليه وافضل الناس اليه اللي هو سيدنا النبي. وتصلي على النبي لما ودنك تصفر او رجلك تنمي على طول تصفر. لما يبقى في حريق اذا كنت عايز تبص الحريق بسرعه قول الله اكبر. النبي قال كده فان التكفير يطفئ النار. رايك في دي؟ ولما تبقى مراتك بتولد ما تقعدش بقى تصرخ، لا اقرا آية الكرسي وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فيشق الله رحمها ويخرج الجميل منه سالما غانما. هذه برضه عند الولاد حتى في الاسامي. النبي قال اختاروا لاولادكم احسن الاسماء فان الله ينادي عليهم باسمائهم واسماء ابائهم. يوم يجي واحد يقول لي ده اربع عيالي ما بيعيشوش، فانا سميت الولد الاخراني سميته ايه يا عم عشان يعيش؟ قال سميته كعبيه. كعبيه؟ هو ايه يا ابني؟ هي ناقصك حبل ما تمسك كعبيه؟ قال هو ده كعبيه اللي هيخلي ده. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسم غريب جدا، تتصور مسميه ايه؟ لو. اه والله لو. قلت له اسم الله يا ابني. هتجاهها. الله يرحمها. قلت له اسم الله يا ابني، اسم الله يا لو. حاجة غريبة والله. زي المدرس اللي بيقول للطلبة هي الرقة اللي جبتها ماشية بتقول ايه؟ قال لي قال له افرض انها واحد من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين؟ لقيته باللغه على طول. ها؟ شوف النبي ما سميتوش الحاجه دي. قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه باحسن الاسماء. اصل ربنا هيناديه يوم القيامه. انما تسميه خير فتسميه فكس. يا اخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خير ابن فكس؟ يا حق يا رب يا ده اظن ده جهنم كله تعالى لي هنا من دلوقتي. ان الفكس المال وما للجنه، الجنه ما بقاش فكس. ها؟ وحد الله قل لا اله الا الله.